أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة العقد الفضولي، بمعنى إمكان تصحيحه وإنفاذه بلحوق الإجازة. وقد تقدم من الشيخ الاستدلال بالحديث، وإن سلم بالإشكال الأول أي الأساسي في هذا الحديث، وهو أنه ظاهر في صحة الإجازة بعد الرد، وهو مجمع على عدمه. مع ذلك هو استدل بالحديث، وكان نقاش جانبي بينه وبين السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. وقد رأينا أن السيد ذهب بكلام الشيخ مذهبا غير ما أراده الشيخ. ثم تعرضنا لكلام صاحب العروة الذي سلم مع الشيخ بأن الحديث وارد في مورد الإجازة بعد الرد، لكنه خالفه في المحمول، فأفاد أن الإجماع غير تعبدي، وهذه الرواية صحيحة السند تامة الدلالة، تدل على الإجازة بعد الرد. ووقفنا على ما أفاده المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، وبتبعه السيد الإمام والسيد الخوئي. طبعا بتبعه لا أقول أخذوا منه، لكن على كل حال هو المتقدم عليهما، وآخرون، حيث رفضوا أن الحديث دال على صحة الإجازة بعد الرد، مفيدين أنه ما قام به السيد الأول للجارية من حبسها وولدها لا يدل على الرد، بل كما يلتقي مع الرد يلتقي أيضا مع الحبس للتفاوض مع المشتري، ولعل ذلك إنما حصل من جهة أنها ما لم يجز لازالت على ملكه، وحيث إنها على ملكه فحينئذ يستطيع حبسها وإن لم يرد الرد إلى أن يبلغه الثمن، والذي كان قد باعها وابنه وقد يكون قبض هو الثمن ولم يؤده لأبيه، فيحبسها من باب أنها ملكه ليضغط على مشتريها فيدفع ثمنها مرة ثانية بعد أن صارت ذات ولد منه، أو يضغط على ولده ليؤدي الثمن إلى أبيه، هذا أيضا ممكن. ولذا فإنه لا يوجد في الرواية شيء يدل على أن الحابس كان للرد. وفي هذه الأثناء وقع كلام في أن الرد ما هو، حتى نرى أنه يوجد رد أو لا يوجد رد، حتى يقال إجازة بعد الرد أم ليس إجازة بعد الرد. من الوضوح بمكان أن الرد ليس هو عدم الإجازة، إذ كل إجازة مسبوقة بالعدم كما هو واضح، فالعدم المحمولي يعني الذي يلتقي مع السالبة بانتفاء الموضوع هذا ليس، هو الرد، وخصوص العدم النعتي، أي الموجبة المعدولة المحمول، هو الذي يكون ردا، بمعنى أنه إذا توجه إلى ما عقده الفضولي ورفضه فهو الرد، وعليه فلا بد من البحث في أنه هل هذا هو خصوص الرد أم الرفض القلبي والباطني أيضا يعد رد. وجدت في كلام غير واحد من المحققين ومنهم السيد الخوئي أن الرد هو حل العقد الذي قام به الفضولي، وهذا الكلام لا يراد ظاهره كما لا يخفى، إذ لا معنى لأن يكون لي سلطان على حل ما فعلته أنت. نعم، أنا بمقتضى سلطنتي على مالي أستطيع أن أرفض نقله إلى فلان بالصفقة الفلانية أو مطلقا بما يشملها، وبهذا أكون قد حللت عقدك، بمعنى أني جعلته بلا موضوع. فلنسأل أنفسنا أن هذا العقد موضوعه ملك الغير، ولا سلطان لي على نقل ملك الغير، ولذلك لا ينتقل، يبقى موقوفا على الإجازة. فإن رده المالك ولم يقبل به، ماذا يعني أنه حله؟ إذا تأملنا لا نجد شيئا غير أنه رفض ما وقع على ماله، أما أنه يصيره وكأنه لم يقع وهو واقع لا ينقلب عما وقع عليه، يصير أثره الاعتباري وكأنه لم يقع، أي النقل والانتقال، نقول أصلا الأثر الاعتباري لم يقع بعده، إنما يقع إذا تمت علته، وإنما تتم علته بالإجازة. كونه علة ناقصة تنتفي أيضا، لنفترض أنه هو 50% من علة النقل والانتقال، 50 الثانية هي الإجازة، فالرد ليس فقط لم يتمم 50 الثانية بل ذهب بال50 الأولى. نقول هذا يحتاج إلى تصوير. إذا كان المقصود منه أن سبب العقد تكوينا لم يحصل، هذا واضح الاندفاع، إذ لا ينقلب ما وقع عما وقع عليه. إذا كان المقصود التأثير الاعتباري، فنقول التأثير الاعتباري المتصور في المقام هو جزئية العلة، لأن التأثير لا يكون إلا بتماميتها، أي المنضم إليه الإجازة. نقول هذا الجزئي قابل للتصور، ولكن يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه حتى يكون حلا. بعبارة أوضح، هذه 50% هي نتيجة ما فعلته أنا الفضول، مش نتيجة ما فعله هو، فمن أين يكون له سلطان على حله؟ يحتاج إلى دليل، إن وجد فبها ونعمة، وإلا فلا معنى له أساسا، لا معنى لأن يحل شيئا مرتبطا به، كما لا معنى لأن يكون عقدي ملزم له، لأن أنا فعلت بسلطنتي على نفسي عندما عقدت، غاية الأمر عقدت على مال هو لك، لا سلطنة لي عليه فلا تأثير له فيه. نفس هيئة العقد لها جزئية التأثير. بعبارة أوضح يا أخوان، الإجازة أساسا هي لب العقد، هي حقيقة العقد، ولذلك قلنا لا يكفي الرضا الباطني والرفض الباطني والكراهة الباطنية لصحة أو إبطال العقود. بل لابد من اقترانها بالإبراز. جيد. وعلى هذا الأساس فإن الرد ولو حصل لا يلغي ولا يبطل أني عقدت وقابل لأن يعيد النظر فيجيز من جديد عقلائيا. نعم يأتي أنه إلى متى، هذا يحتاج إلى أمل. عقلائيا لا يكون الأمر معلقا إلى سنة أو إلى سنوات، إلا في حالات لم يطلع عليها، كما في حالة الجارية عاد من السفر فوجد منذ سنة قد بيعت وأولدت، واضح أنها حملت 9 أشهر بالمتعارف ثم جاء الولد، يعني قطعا أكثر من 9 أشهر، وقد باع الولد الوليدة وجاء يداعي بها ويريد استرجاعها. من هنا نقول إذا كان الرد يراد منه رفض العقد الذي من حقي أن أرفض بما يرتبط بي بمالي، أو حل العقد بتصويره بمعنى الرفض، فحينئذ نقول من الواضح أن الرواية ليست دالة على رفض العقد، إذ حبس الوليد وولدها كما يمكن أن يكون لرفض العقد يمكن أن يكون للحصول على قيمة العقد. يقول له أنا ابني طائش ما لي شغل معه، أنا مقابل وليدتي أريد ثمن، جيب لي هذا الثمن ما لي شغل. صحيح أن القضية ساكت عن هذه الخصوصيات، لكن المسكوت عنه قد يكون هذه وقد يكون ما يقابلها، ونفس تطرق الاحتمال يمنع من الاستدلال على أنها إجازة بعد الرد. إذا نظرنا في الرواية هي قضية قضائية لم تذكر فيها جميع الحيثيات الواقعة بين الطرفين، ولذا فإذا حبس الإمام صلوات الله وسلامه عليه الجارية فحينئذ سوف يكون الأمر، فإذا حبس صاحب الوليدة الأول الجارية فسوف يكون الأمر قابلا لتعدد القراءات، وإذا قبل تعدد القراءات فمن الوضوح بمكان أننا لا نستطيع أن نجزم أنه رد ليكون إجازة بعد الرد. وأساسا إلى الآن لم أستطع أن أجد دليلا مقنعا لبطلان الإجازة بعد الرد يا إخوان. أما قول بعض المحققين بأن الإجازة قطعا بعد الرد هنا، لأن نفس الكراهة القلبية كافية، فهذا أول الكلام وهو بحث وعدنا بأن نتعرض له بعد ذلك. لكن من قال بأنه كاره لبيع الجارية؟ هذا أيضا أول الكلام. من قال بأنه غير موافق على بيع الجارية بشرط أن يستحصل على ثمنها وكان حبس ولده بالدين الذي لي عليه أو للضغط عليه ليأتي بالمال الذي أخذه بغير حق، لأنه أوهمني أن الجارية جاريته بحسب الله وباعها لي. وعلى هذا الأساس فلا يمكن رد الرواية الصحيحة يا أخوان الواضحة الدلالة في تصحيح الفضول بالإجازة لمثل هذا الإشكال. أما الإشكال الثاني وهو إشكال حبس الولد، فالولد حر لأن أباه الواطئ بشبهة حر، ومن الواضح أنه إذا كان أحد الأبوين حر والآخر رق فالولد يتبع في الحرية والرقية أشرف الأبوين مثبتا. جيد، فكيف يحبس الولد في هذا المجال؟ أولا كون الولد حر على كل التقادير أول الكلام، توجد روايات تفصل في هذا الأمر لست بصدد هذا البحث أصلا فعلا، لكن إذا كان الحبس بمعنى إبقاء الولد مع والدته مش الحبس بمعنى السجن هنا، مش مثل الحبس في الدين للكبير، بمعنى الضغط عليه لكي يدفع قيمة إشغال رحم الأمة التي هي لا تزال ملك سيدها الأول في الواقع لأن أبيها فضولا. هذا هو نتاجها. ووجدت روايات تدل إن لم يدفع أن له أن يسترق الولد، ويكون هذا من أسباب الاسترقاق شرعا إذا دلت الأدلة. فما المانع وما المشكلة فيها؟ أصلا كون الولد يتبع أشرف الأبوين في الحرية والرقية قاعدة شرعية، مش قاعدة لا عقلية ولا عقلائية. ها؟ وكذلك الأمر فيما يرتبط بهذا، فيمكن أن نفتي لو وجد الدليل بأن الولد رق إذا أولد حر أمة غيره ولم يدفع أجرة رحمها مدة إشغاله بنطفته وجنينه، ما المشكلة في هذا؟ فيكون الولد متشبث بالحرية متوقف ذلك على دفع ثمن إشغال الرحم، ولا يكون بالفعل كذلك. ونحن بالمناسبة لدينا روايات، مش رواية واحدة في هذا المجال، راجعوا الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، مثلا الرواية 5 في الباب: موثقات سماعة. ما بدي أقرأ السند لأنه الروايات متعددة بكفينا أن ننظر في المتن. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوك، وأقرت الجارية بذلك، بس أقرت أو ما أقرت النتيجة واحدة. فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها. واضح أن اللي تزوجها المرأة مصدقة، هذا لا يعلم إلا من طرفها في العادة. طيب جيد، تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به، إذن يحبسه. أفتى الإمام بحبس الولد مع أمه إلى أن يدفع ثمنه. قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به، قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. إذن هو بحكم الرق متشبث بالحرية. قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإيمان أم يفتديه ولا يملك ولا حر. واضح، مو مشكلة، لكن عموما في طرف الحبس واضح، ونحن يكفينا لصحيحة محمد بن قيس لدفع الإشكال تبرير حبس الولد. الرواية 7 بنفس المضمون مثلا، وهي بسند غير صحيح فيها محمد بن سنان. الرواية 8 مرسلة الصدوق. الرواية 2 من الباب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرع عن سماعة عن مملوكة قال: أتت قبيلة غير قبيلتها قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها رجل فولدت له منهم رجل منهم، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدا أنها حرة. هذا خلاف التصديق على نفسها، فلا يملك ولده ويكون محراما، فلا يملك ولده. أما إذا ما أقام بينة ولده محكومون بال، مع أنهم لا يكونون رق حتى لو ما أقيمت بينة، مجرد أن يكون الوطئ شبهة يلحقون به. الرواية 4 على نفس المضمون. إذن من الواضح جدا أن حبس الولد له نظائر، وهذا لا يمثل إشكال في صحيح عبد محمد بن قيس، وليكن ما دام الولد حر أو متشبث بالحرية، ها؟ وظاهر موثقة سماع أنه حر يحبس إلى أن يفك بال، فحينئذ نحن والدليل. فهذا ليس إشكالا على صحيح عبد محمد بن قيس. الإشكال الثالث هو الإشكال على حبس الرجل ابن السيد الأول، وهذا الإشكال واضح للدفاع يا إخوان، بحسب ظاهر الواقع، ونحن لا نعلم جميع خصوصياتها حتى نشكل على حبسه، وهنالك مواد يحبس فيها الإنسان، منها حبسه في الدين. من الواضح أن والد هذا الإنسان ضغط على ذاك بأخذ الوليدة وابنها، فخسره ثمن الوليدة ولده معا. مين السبب الذي باع هذه الوليدة من دون أن يقول بأنها ملك أبيه؟ وحينئذ فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة سوف تكون بشكل واضح أن هذا الولد يطالب بالثمن، لأنه بحسب الظاهر قبض الثمن، لأنه لو لم يكن سيد الجارية قد قبض الثمن لفاوض سيد الجارية على دفع الثمن، وقد يكون لأن لم تنقل إلا لنا إلا الواقعة القضائية، ما نقل لنا صورة المنازعة، فهمنا من نفس الواقعة القضائية. وعلى هذا الأساس فسواء كان رد من طرف سيدها الأول، صار هو مديون إلي، حبسوه في الدين إلى أن يدفعه، وإذا لم يرد كما هو الظاهر لأنه إجازة بعد ذلك، فحينئذ أيضا نقول يحبسه مقابل حبس ذاك ليدفع الثمن فيؤديه إليه. ولذا رأينا سيد الجارية بمجرد أن حبس ولده أجاز البيع، أو أن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف خصوصيات في القضية لم تنقل إلينا وتوسل، كما يعبر في امرأة العقول العلامة المجلسي، بلطائف الحيال لإيصال كل صاحب حق إلى حقه. وعلى هذا الأساس هذه الإشكالات الواهية لا توهن الرواية والإنصاف من حيث النتيجة، والإنصاف أن صحيحة محمد بن قيس دالة بشكل واضح على صحة هذا العقد، ولا نستطيع أن ندفعها بمثل هذه الإشكالات. نعم يبقى أن الإجازة بعد الرد التي تصلح هذه الرواية على قول من قال بأنها راد للدليل عليه، هذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله في بحث الإجازة والرد مهنا. وعلى هذا الأساس يكون صحيح محمد بن قيس دالا على صحة الفضول وقبوله لحق الإجازة، سواء أخذنا برأي الشيخ كلامه صوبناه في مقابل كلام السيد القوي بناء على أنها إجازة بعد الرد، أنه يدل بنقد القضية المهملة على أن الفضولي يجاز، أو أخذنا بالرأي المقابل وأنه ليس من قبيل الإجازة بعد الرد. فعلى كل حالين صحيحة محمد بن قيس دل على صحة الفضولي بالإجازة بلا إشكال، فهو دليل تام. طبعا الشيخ لما تردد في الموضوع قال وفي العمومات المتقدمة كفاية للفقيه. بعد هذا توجد أدلة أخرى يا إخوان طرحت على بساط البحث أيضا، وهي أدلة قابلة للطرح في المقام على مستوى البحث، وهذه الأدلة من جملتها ما ورد في نكاح العبيد والإماء. من تزوج العبد بغير إذن مولاه وكون العقد موقوفا على الإجازة وتصحيحه بالإجازة، ومن المعلوم لدينا بشكل قاطع أنه لا فرق في مجرى هذا البحث بين عقد النكاح وبين بقية العقود كالبيع والإجارة وإلى ما هنالك، إن لم نقل بأن الدلالة فيما فيه الاحتياط أكثر تدل على ما يقل فيه الاحتياط بالنسبة إليه بطريق أولى. هذه الروايات عمدتها يا إخوان في الباب الموزعة هي، بس عمدتها في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الجزء 21 من الوسائل، صفحة 114. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرار، واضح الصح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، يتصرف في مال الغير ولو كان هو نفسه فضولي، ملك فضولي واضح فيه، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإن أجازه فهو له جائز. حتى ما عصى سيده هو بالمعنى المعصية، يعني تجاوز حدوده مع سيده، هذا المقصود، يعني تزوج بلا إذنه. الرواية الثانية، طبعا هنا قد يقال إنه هذا الإنسان تصرف في نفسه، أقول نفسه مملوكة للغير، فعمليا تصرف في ملك الغير، فملاك الفضول منطبق عليه بشكل تام، مو مثل المكره أو مثل المحجور عليه لسفه أو فلس، لكن تصرف في ماله هو، غير هذا المورد. هنا تصرف في ملك غيره ولو كان هو المتصرف. عقد لنفسه صحيح، لكن عقد لنفسه وهو مال لغيره. أي؟ طبعا 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 ايه، بس مو هنا عقد لنفسه زواج، مو بيع وشراء. ملاك الفضول واضح فيه بلا شك ولا ريب، ومجرد عقده لنفسه لا يفرق بينه وبين الفضول. شخص عاقل انشأ عقدا صدر من اهله في الشكل ووقع في محله في الشكل، يبقى الولاية على التصرف، المفقود هنا فقط الولاية على التصرف، وهو في ملك الغير ولو كان ملك الغير هو نفسه. الرواية الثانية، عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر وهو الواسطي عن زرار عن أبي جعفر، فيها كلام في السند لكنها صحيحة سندا معتبرة، موسى بن بكر الثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، مش زوجهما من جديد، أجاز، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها مهرها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، يعني تعدى عن المتعارف، فأيضا يحتاج إلى إجازة السيد. وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، هذه ظاهرة بالكشف مو؟ فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصيا، شلون صحيح هذا؟ فقال أبو جعفر عليه: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله. طبعا معصية السيد هي معصية لله، إذا كان كذا المقصود لم يعص الله، يعني لم يأتي بأمر من المحرمات الأساسية في الشريعة التي لا تقبل التغيير والتبديل. إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله من نكاح في عدة وأشباهه، محرم بالأصالة. وعليها الوزان روايات أخرى من هالقبيل، الرواية الثالثة في الباب والرواية الرابعة نفس الكلام، وتوجد روايات في أبواب أخرى تدل على نفس المضمون، بعد لا معنى ولا داعي للإطالة. فهذه باقة من الروايات أيضا واضحة الدلالة على صحة الفضول، وهنالك نصوص أخرى نمر عليها بشكل سريع لأن أصل البحث صار واضح. لا كلام فيه، تأتي إن شاء الله تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.